إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. العقيدة الطحاوية كتبها الإمام الطحاوي حسبما كان يكتب اعتقاده، وهذا أمر ربما يعني تجدونه في كتابات الأقدمين أنهم ما كانوا يلتزمون بترتيب معين، حينما كانوا يكتبون عقائدهم لم يكونوا يلتزمون بالترتيب الذي اشتهر عند المتأخرين، فلا يقومون مثلا بالكلام حول الإيمان بالله ثم الإيمان باليوم الآخر ثم الإيمان بالملائكة ثم وهكذا بالترتيب، هذا ترتيب حادث. ولذلك إذا رجعتم إلى كتب العقائد القديمة أصول السنة وما أشبه، تجدون هذه الكتب كانت تكتب حسبما كان يريد المؤلف أن يظهر اعتقاده. ولذلك وجدنا بعض الأمور الخاصة بالاعتقاد تجدونها ليست في مكان واحد أو لم تأتي على نطق واحد، وإنما تجدونها مقطعة إن صح التعبير. ولذلك جاء في البداية الكلام عن الإيمان بالملائكة، ثم يقول الآن ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ثم قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا لو أنت نظرت إلى الترتيب الفني في التصنيف لكان هذا الأمر يأتي في باب الملائكة. ولذلك قلت لحضراتكم قبل ذلك، يعني من الممكن أن يعاد ترتيب العقيدة الطحاوية على أبواب الاعتقاد، ترتب حسب أبواب الاعتقاد، ومن الممكن أن يرتب الشرح بعد ذلك، هذا أمر يعني من الممكن أن يكون في مكنة بعض طلبة العلم. كنت أنا شخصيا لا أحب أن يتدخل أحد في كتب السلف، لا باختصار ولا بتهذيب ولا بشيء من هذا، وإنما تبقى على ما هي عليه، محدش يتدخل فيها أصلا، وإنما إن حدث هذا من باب التيسير على طالب العلم حتى يكون هناك. إذا أردت أن تجعل الإيمان بالصفات تجده مع في مكان واحد، الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر جاء في عدة أماكن، وطالب العلم حينما يريد أن يصل إلى هذا الأمر يصل إليه بصعوبة. ولكن لو وضع الإيمان بالقدر في مكان واحد فمعنى ذلك أنك تعيد ترتيب الفقرات التي احتوت عليها العقيدة الطحاوية ثم ترتيب الشرح كذلك، ستخرج بأمر ميسر بالنسبة لك. لكن لا يكونوا يعني طبعا عامة، يبقى امر بالنسبة لطلبة العلم للتيسير عليه. او من الممكن ان يحدث هذا في باب الايه الفهارس، يعني من الممكن ان يعاد الايه الفهرسة، وهذا الامر تجدونه ايضا ولكنه بشكل اصعب بكثير في فتح الباري. يعني لكي تقف على مسألة تعرض لشرحها الحافظ ابن حجر في شرح حديث يعني تتعب تعبا كثيرا، وللأسف حتى إلى هذه اللحظة لا أعلم طبعة لفتح الباري فيها فهارس تقوم بخدمة الشرح. يعني مفيش فهارس من كتاب تعينك على الوصول إلى الموضوع. نعم بهذا الأسلوب، مش كما أود، نريد فهرس كامل بحيث انك ان احتجت موضوعا تستطيع ان تصل اليه، ولكن تجده مقطعا حسب ايراد الامام البخاري لاجزاء الحديث في سائر الابواب التي قطع الحديث او كرر الحديث او اعاد الحديث تبعا له. ما عليه، المهم ان الكلام اليوم حول الايمان بالملائكة، ولقد سبق ان تحدثنا قبل ذلك عن الايمان بالملائكة، وهي اخر فرصة في هذا الشرح الطيب المبارك للكلام عن الملائكة، ولذلك ربما يعني استطعنا ان نبسط القول حول الايمان بالملائكة، ونرجو من الله ان يوفقنا لهذا، انه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال تعالى، هذا الشارح بقى تعرض للشرح، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الآية استنبط منها قول الإمام: ونؤمن بالكرام الكاتبين، لأنه قال كراما كاتبين في سورة الانفطار. هذه الآية بينت أن الله تعالى يبين لنا أن هناك علينا حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. طبعا قضية الحفظ هذه جاءت في القرآن الكريم، حفظ الملائكة للبشر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وجاءت كذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قبلها يبين الله عز وجل أنه ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. يبقى قضية يرسل عليكم حفظة له معصبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا الحفظ يعني لابد وأن يفهم معناه، لأن هناك حفظ يحفظ الإنسان، حفظ للإنسان وحفظ على الإنسان، هناك فرق بين الحفظ للإنسان والحفظ على الإنسان. وإن عليكم لحافظين، حافظ على الإنسان معناه لا يساوي حافظ للإنسان. الحفظ للإنسان بمعنى أنه يحفظه من الشر، لكن حافظ على الإنسان بمعنى أنه يحفظ عليه أعماله فلا يضيع منها شيئا. ولذلك هؤلاء الحفظة غير أولئك الحفظة، هؤلاء حفظة من نوع وأولئك حفظة من نوع آخر، واخدين بالكم ولا لا؟ فسورة الانفطار يختلف معناها عن قوله تعالى ويرسل عليكم حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وعهدكم، عهدكم بتفسير آية الرعب قريب، لأننا يعني لا نزال في تفسير سورة الرعد في درس الجمعة، ولقد فسرنا قريبا جدا قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حفظ من أمر الله، حفظ للإنسان، غير قوله تعالى وإن عليكم لحافظين، يبقى الحفظ على الإنسان. فهذا الحفظ الموجود في سورة الانفطار المقصود به أن يحفظ عليك أعمالك فلا تضيع أو لا يضيع من الأعمال شيئا. ولذلك قال كراما كاتبين، يبقى هنا تعرض لحفظها، هؤلاء يقومون بحفظ الأعمال على فاعليها ويكتبونها ويعلمون ما تفعلون. يبقى هنا في هذه الآيات من سورة الانفطار أوضح ثلاثة أمور. أول الأمور أنهم إيه؟ يحفظون عليكم أعمالكم، لا يفرطون، لا يضيعونها. إن كان الملائكة الذين يقبضون الأرواح لا يفرطون في هذه الأرواح توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فالكرام الكاتبون، فالكرام الكاتبون يحفظون الأعمال ولا يفرطون في هذه الأعمال. ثانيا يقومون بكتبها، بكتابتها. ثالثا هم يعلمون ما تفعلون. وهذه الأفعال تستغرق كل ما يسمى فعلا، فأعمال القلوب تسمى فعلا، والأقوال باللسان وأعمال اللسان تسمى فعلا، وأعمال الجوارح تسمى فعلا. ولذلك سيبين الشارح أن الملائكة تحصي عليك جميع أعمالك حتى أعمال القلوب، فأعمال القلوب تكتب، بدليل أنه قال في الحديث إذا هم الإنسان أو العبد بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإذا عملها كتبت 10، إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، يبقى الهم يكتب. إذن هم يعلمون ما تفعلون من أعمال القلوب أيضا بما فيه الهم، واضح؟ ولذلك قال هنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الله عز وجل يعظمهم ويشرفهم ويبين مقاماتهم الرفيعة، فيبين أنهم كرام فيقول كراما. تصور حينما يكرم الله عبادا له ويصفهم بهذه الصفات. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا قيمة قراءة القرآن وحفاظه حينما قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. انظر إلى التكريم، فهؤلاء كرام لأنهم سفرة، سفراء الله إلى خلق. الملائكة ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بكونهم الملائكة السفرة الذين هم سفرة، سفراء بين الله وبين خلقه، كرام بررة. وهنا يقول عن هؤلاء الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن يكتبون، يكتبون في سجلات، وهناك كاتب عن يمين وكاتب عن شمال. وكاتب اليمين الملك الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن صاحب اليمين أعلى رتبة من صاحب الشمال، فيقول فيما يرويه الطبراني في الكبير بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات، يرفع القلم إيه؟ 6 ساعات، لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. يديك كمان فترة 6 ساعات فرصة، يعطيك فرصة 6 ساعات إن تبت واستغفرت تلقى ولا تكتب. ولكن ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. فانظر إلى هذه العقيدة، حينما ندرس العقيدة تحببك في الله، تقربك من الله عز وجل. يعني هذه عظمة ومزية عقيدة السلف، أنها تقيم علاقة عظيمة وتقربك من ربك سبحانه وتعالى. تصور أنت الآن لو تقرأ في كتب علم الكلام ما تزداد من الله إلا بعدا، وتزداد جفاء. علم يعلم الجفاء، علم يعلم الشدة والغلظة. ولذلك الذين يتكلمون في علم الكلام تجد القلوب قاسية، لأنها كما ذكرنا قبل ذلك ممكن تقرأ كتابا كاملا ولا تجد فيه إلا آية أو آيتين، وإن وجدت حديثا ربما يكون موضوعا. لكن عقيدة السلف كلها نصوص من القرآن والسنة، ولا تنفك دراسة العقيدة عن الأخلاق، ولا تنفك دراسة العقيدة عن أعمال القلوب لأنها تقوم عليها. يعني أن نحن عندما ندرس العقيدة بنقول أساس الإيمان أعمال القلوب، مش كده ولا لا؟ من الحب والإخلاص والتوكل على الله والانقياد والالتزام بأحكام الله عز وجل. فإذا عرفت ربك بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وتعرفت على اليوم الآخر وحقيقة اليوم الآخر كما جاءت النصوص، وتعرفت على الملائكة وعلى ما خصص الله عز وجل به وجعل ملائكته يحيطون بك ويحفظونك ويحصون عليك أعمالك وأفعالك لأنك محترم مكلف. هذه الملائكة التي تحصي عليك الأعمال، لماذا تحصي عليك الأعمال؟ لأنك محترم مكلف، لست حيوانا بهيمة تفعل ما تشاء ما عم لك ولا تحاسب عليه. وإنما إنا عرضنا الأمانة للتكليف على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولكنه حملها، احتمل هذه الأمانة فحمل إياها. اختبار وامتحان، وربك سبحانه وتعالى يكافئك ويجازيك بالخير خيرا وبالسوء سوءا، ومن كرمه سبحانه يجعل لك الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وبالنسبة للسيئة لا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، السيئة بمثلها. طيب، معنى ذلك أنك شخص مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، لأنك ستحاسب على ما فعلت. الشيء الذي تفعله ستجده في كتابك. الملائكة يكتبون، وجعل عليك الذين يقومون بالكتاب، انظر الذين يكلفون بالكتاب مكرمين، ربنا كرمك سبحانه وتعالى انك مكرم. فتصور حينما يرسل عليكم حفظة، يرسل اليكم ملائكة يقومون معكم في كل وقت، يقومون بإحصاء الأعمال. وهؤلاء ليسوا مخلوقات هكذا خلقها الله عز وجل لإحصاء الأعمال ولا قيمة لها، وربما كانت أخلاق مثلا مخلوقات أخلاقها سافلة، لا لا لا، دي ملائكة مكرمة من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وإن عليكم، انظر إلى التكريم، لحافظين كراما كاتبين. ولذلك مطلوب منك أن تكرمهم، مطلوب منك أن تكرمهم، تكرم هؤلاء الكرام، الله أكرمهم فلتكرمهم أنت. كيف أكرم هؤلاء الذين هم في صحبتي؟ يعني أنا لو أرسلت إليك أحدا من الناس ضيفا أو إنسانا لقضاء مصلحة، واجب عليك من مكارم الأخلاق أنك تقوم بإكرام هذا الضيف الذي معك. هؤلاء الملائكة الله كرمهم وجعلهم معك، فكيف تكرمهم أنت؟ كيف هم لا يطلبون منك غداء ولا عشاء ولا شرابا ولا يشرب حتى كوباية ماء؟ مش هيقول منك حاجة خالص، لأنهم لا يأكلون. ولذلك قال الله تعالى ولقد جاء حينما تحدث عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهلي فجاء بعجل حنين سمين مشوي شواه فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة لا يأكلون ولا يشربون هم ليسوا في حاجة إلى طعام ولا إلى شراب ولا أي إكرام فكيف نكرمهم تكرمهم بألا تريهم منك ما يكرهون يعني هؤلاء الكرام ما دام معك كريم كيف تطلع هذا الكريم على عورة لك هو معك في كل وقت لا يتركك إلا إذا دخلت الخلاء أو اختليت بامرأتك أدبا لأنه كريم لا يكون معك في هذه الظروف في دخولك في الخلاء أو مع زوجك في الجماع يتركك لأنه كريم أما أنت ستريه من نفسك السباب والفحش والأفعال السيئة هو معك باستمرار هل أنت من منا يتذكر هؤلاء الكرام من منا يتذكر هؤلاء الكرام إن خلا بنفسه حينما يخلو بنفسه ويعلم أن معه من لا يفارقه أبدا إلا في هاتين الحالتين إذا أنت لا تتكلم بكلمة سيئة لا تريهم منك شيئا يبغضونه لأنهم لا يحبون إلا الطيبات ولا يحبون إلا الخير ولا يحبون إلا الأشياء التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى فيجب عليك أن تريهم منك إيه؟ كل خير وإن وقعت في شر فلتبادر بالتوبة وبالاستغفار حتى يحترموك أفضل أن يكون معك إنسان محترم مجرد ما تفعل شيء تقول كلمة سافلة أو شيء أي لفظة نابئة لفظة كده تنبو من اللسان يروح قصص لك كده ولد متربي يعني ولد متربي مش جاي من موقف لا مجرد بس ما ينظر لك كده يشمئز ايه اللفظة اللي انت وشك بس يكش ما يقدرش يتكلم مؤدب حتى مش بص يكش كده وشه تعرف اقول معلش الاصل الولد ده مؤدب مش واخد على الالفاظ دي فانت ان كنت محترما تستدرك على نفسك بسرعه تقول له انا اسف اقول له ده مؤاخذه اتكسف لانه سمع كلمه ما كان ينبغي ان يسمعها وابنه ما خدتش عليه متربى مش كده وهؤلاء في هذا الزمان يعني قله مش كده ولا ايه قله قليله قوي قله قليله جدا لكن معظم الشباب بقوا يعني الالفاظ التي على الالسنه الدارجه خطيره جدا فانت بتتهرب منه وتتكسف لانك يعني عندك شيء من الايه من الادب ومن الاخلاق فلا تريد ان تسمعوا هذه الكلمه ولذلك يا اخواننا ارجوكم مش عاوزين نسمع الراجل اللي قاعد في وسطينا ده كلمه سيئه او كلمه نابيه لانه مؤدب ابن ناس زي ما بيقولوا بالتعبير ابن ناس مش كده؟ طب تصور بقى مين اللي معاك ومعايا ومع الجميع مش شاب مثلا من منطقه ارستقراط او شيء من هذا لا ده اللي معاك مين؟ ملائكة الله سبحانه وتعالى كيف تغتاب ومعكم ملائكة الله كيف تنم ومعك ملائكة الله كيف تسخر من الآخرين ومعك ملائكة الله لا نقول إننا ملائكة كلنا معاصي وكلنا سنقع في الخطأ يعني لا تظن أن هناك من لا يقع في الخطأ كلنا خاطئون مخطئون ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم هذه قضية منتهية ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم وده المقصود إنك لو أذنبت تستغفر فلتتذكر هؤلاء معك باستمرار إنهم معاك ما بيتركوكش في أي وقت من الأوقات إن عليكم لحافظوا علمها السلف ولذلك كان السلف الصالح يقدرون هؤلاء الملائكة ولذلك تصور لما تعقد علاقة طيبة بينك وبين هؤلاء الملائكة طبعا أنت لا تراهم ولا تخاطبهم ولا تناقشهم ولا تتكلم معهم ولكن هم يلازمونك فاجعلهم يحبونك يعني أنت هدفك كله إنك تحبب الناس فيك ولو بالنفاق لا هؤلاء سيعرفونك على حقيقتك. فهل هؤلاء احب بو احبك ام لا؟ حبوك دول ولا لا؟ هي دي القضيه. ليه دول اكثر الناس معرفه بيك؟ اكثر من زوجتك، اكثر من ابنائك، لانك من الممكن ان تدلس على الناس جميعا لكنك لا تستطيع ان تدلس على هؤلاء. لماذا؟ لانهم يعلمون ما تفعلون. حتى الهم القلبي اعطاهم الله عز وجل. قد يقول قائل: الم يقل الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ هذا غفل برب العالمين، فكيف علم هؤلاء؟ نقول باعلام الله عز وجل لهم بانهم لا يعلمون هذا، لانه صفة ذاتية فيهم، وانما الله عز وجل يعلم هؤلاء ويجعل هؤلاء الملائكة بالذات القائمين عليك يعلمون. يعني الملائكة اللي معايا انا يعلمون ما افعل من هم، لكن لا يعلمون ما تفعل انت من هم. هم متخصصون معي انا، يقنعهم الله على ما يقنع، على ما لا يقنع غيرهم. هذه امور خاصة الله يقنعهم عليها سبحانه وتعالى حتى يقوموا بكتابتها. بل هناك ملائكة تستنسخ وتكتب، تستنسخ في كل عام اعمال بني ادم من اللوح المحفوظ، ثم تصعد الملائكة الذين يكتبون بما كتبوا، فهذه تلتقي مع تلك فلا تختلف، ليبين لكم رب العالمين علمه الازلي الذي لا يتغير سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: انا كنا نستنسخ ما كنتم نستنسخ. والاستنساخ ان تنقل من نسخة الى نسخة اخرى، يعني تنقل من اللوح المحفوظ الى الصحف، ثم تصعد الصحف التي بايدي الملائكة وهي صحف عملاقة. ولذلك يقول سبحانه عن هذه الصحف: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه ما تكتبه الملائكة. ان عليكم وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى هنا يعم كل ما نفعل من اعمال القلوب، من النطق بالالسنة، من العمل بالجوارح. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، فعلمنا أنهما رجل ملك عن اليمين وملك عن الشمال. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد كل شيء تفعله هما لا يتركانك ابدا، ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، الا لديه رقيب عتيد. بعض الناس ظن ان هذه هي اسماء الملائكة، وان من عن اليمين اسمه رقيب، وان من عن الشمال اسمه عتيد. هذا خطأ، بل رقيب عتيد وصف للاثنين، كل منهما رقيب يراقب. رقيب فعيل يعني فاعل، مراقب يعني مراقب، بيراقبك في كل كبيرة وصغيرة، شغلته عمله انه يراقب وسينفذ ما كلف به، ليس كرجال الحرافات او المراقبة من اهل الدنيا، فان هؤلاء يغفلون او يتغافلون، ولكن ملائكة الله لا تغفل ولا تتغافل، مكلفة بالرقابة. رقيب عتيد، عتيد يعني لا يتركك، قاعد مستعد لك، رقيب يراقبك وهو عتيد لا يتركك للحظة، في كل لحظة قاعد لك مستني، لا يتركك ابدا، لا يتركك ابدا. ولذلك نرجح انهم ليسوا من الملائكة التي تتعاقب، وانما يتعاقبون فيكم ملائكة هؤلاء الذين يرفعون الاعمال، وهؤلاء ممن يحفظون الانسان، لكن الذين هم يلازمونه من اجل ان يقوموا برفض افعاله هؤلاء لا يتركونه ابدا. فيقول اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لفظ اي لفظ، حتى ان الامام احمد ابن حنبل في مرض موته كان يئن من شدة المرض، فبلغ ان احد التابعين قد قال ان الملائكة تكتب الانين، فامسك عن الانين وما عاد يئن. شوف التقوى والخوف من الله عز وجل، مع ان الانين هذا لا يكتب لا حسنة ولا سيئة، يعني ليس من باب الحسنات ولا السيئات. انين هذا امر غصبا عن الانسان، وهو لفظة ليست من الشر في شيء حتى يخشى انها تكتب سيئة، ومع ذلك خشية فتورع عن ان يئن. انظروا الى السلف والى خوفهم من ربهم والى مصارعتهم في تنفيذ امر الله، امتنع عن الانين. فبعض العلماء ويرجح ذلك الامام احمد بفعله، وكذلك يأخذ بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هؤلاء يكتبون كل شيء، وبعض العلماء يميل إلى أنهم لا يكتبون إلا ما هو حسن أو سيئة، ولكن البعض مال إلى أنه مال إلى التعميم، أنهم يكتبون كل شيء، حتى إن بعضهم ينقل أن بعض الناس قد صفر. فالصفير هذا طبعا كلام يعني ليس مسندا، وانما هذا ما كتب في الكتب التي تروي وبدون اسناد. الرجل صفر، فما تحتاروا لماذا صفر؟ ما هو الصفير ده ممكن يكون لاسباب كثيره جدا، وانتم اعلم يعني باسباب الصفير. فكتب صفير وعلى الله التفسير، صفير وعلى الله التفسير. بس خدوا بالكم هذا كلام لا يثبت، وانما هو مما يحكى، وان كان في النفس منه اشياء، لان الملائكه كما نعلم انهم اعلمهم الله باسباب الفعل، حتى انهم يكتبون الايه؟ الهم. فقضيه الصفير على الله التفسير، هم الله يطلعهم على اسباب الصفير، فلا يحتاجون الى كتابه صفير على الله التفسير. تمام. فيقول اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لما يقول الكلام ده، علشان في بعض الناس يقول الكلام ده في الخطبه، يقول فكتبوا صفير وعلى الله التفسير. الله الله، عم الشيخ قال كلام طبعا من شغل الوعظ، الوعظ لا يكون الا بالصحيح والا بما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنش هدفك ايها الخطيب او ايها الواعظ انك يعني تستجدي من قلوب الناس الآهات، ويبقى هدفك ان الناس يقولوا الله، لا، الهدف انك توصل للناس الكلمة الصحيحة، ده يكون هدفك، هدف الانسان. ده الفرق بقى بين السني والمبتدع. السني ملتزم بالسنة، هدفه ان يوصل للناس المعلومة الايه؟ الصائبة، مش هدفه ان هو ايه؟ يجيب اي كلام وخلاص من الناس. يقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل هذا يعم كل ما يتكلم به المتكلمون، أم أن هذا يختص بما يطلق عليه حسنة وما يطلق عليه سيئة؟ قلنا لأهل العلم فيها قولان، ونقلنا لكم عن الإمام أحمد ما نقلنا وما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له، الضمير هنا له يعود على من؟ يعود على الآية السابقة بتقول ايه؟ من وسارب بالليل، مستخف بالليل وسارب بالنهار له، يبقى تعود على هؤلاء. على السارق المستخدم بالليل والسارق بالنهار، يبقى بتعود على الانسان، لان بعض المفسرين قال ان له لله عز وجل، والصواب كما رجحنا في تفسير السورة سورة الرعد ان له الضمير يعود على الانسان، له للانسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ما معنى من امر الله؟ يعني من امر الله، يعني هؤلاء المعقبات امرهم الله عز وجل، فهذه المعقبات جاءت من امر الله تبارك وتعالى. ومن الممكن ان تكون من امر الله، يعني بامر الله الله امرهم سبحانه وتعالى. ومن الممكن ان تكون تحفظه، يحفظونه من امر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، لانهم حينما يحفظونه يحفظونه من امر الله، فاذا جاء قدر الله خلوا بينه وبينه. واخدين بالكم؟ حينما ياتي القدر يخلون بك. ولذلك تجد الانسان، يعني على سبيل المثال، انت حينما تفيش، انت حينما تفيش، من الممكن اسباب الموت كثيرة جدا، اسباب الهلاك كثيرة جدا، بل هتروح فين؟ انت حاطط في اعتبارك ان اسباب الهلاك لما تكون راكب عربية سريعة ويركب مثلا سوق عربية الميكروباص، سواء مجنون ولا واخد بنج ولا حاجة، ولا مثلا يكون مثلا تسير في طريق واحد يحدث عليك شيء، لا، دي الحاجات دي اخوان ما تقول. انت فيك اسباب هلاكك، كل واحد فينا فيه اسباب هلاكه، ده انت فيك فيروسات وميكروبات جوه الجسم، ميكروب واحد كفيل بقتلك، فضعيف جدا، كل واحد منا ضعيف جدا، يعني هذه الفيروسات القاتلة موجودة في جسم الانسان، ولكنها تنشط فيما ما يريد الله ان تنشط، مش كده ولا لا؟ وتتوقف او تمنع من التأثير حينما يشاء الله عز وجل ان تمنع. ده انت المسجد اللي انت فيه ده فيه مليارات مليارات المخلوقات التي لا نراها، اللي هي الميكروبات والفيروسات وما شاكل ذلك، وايدك فيها اشياء كثيرة، وبين سنانك وفي امعائك وفيما تأكل، كل جسمك مليء، ولكن من الذي يحميك؟ كل شيء ممنوع عندك، يقول لك مناعة داخلية في الجسم، وعندك مش عارف ايه بيدافع واجهزة مناعية. قبل كل شيء وبعد كل شيء هناك ملائكة تحفظك بامر الله سبحانه وتعالى. هذه الملائكة تمنع الفيروس الفلاني يتدخل، وعندها المقدرة على المنع، لكن حينما يقدر لها دع هذا يمر، دعه يمر، حينئذ تتنحى الملائكة ليصيبك البعيد هذا الفيروس القاتل. وهكذا في الامراض، في الحوادث، في الطرقات، كل شيء تجده، حتى لما انسان مضبوط خطه تيجي الخطوه بتاعها العين عليها حارس، فعلا حقيقه كل شيء عليه حارس من قبل رب العالمين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، فاذا جاء قدر الله تتخلى الملائكة عنك وتتجنبك، تتنحى لكي يصيبك، وكله من قدر الله، كما قال من قال فررت من الذي قال حينما قال أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، وأنت تصارع الأقدار بالأقدار للأقدار، كما نقل ذلك عن بعض أهل العلم، و الشيخ الاسلام استحسنه رحمة الله عليه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. وقال تعالى ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني نسمع السر والنجوى، مش كده وبس، ورسلنا يكتبون، ورسلنا لديهم يكتبون السر والنجوى، هذا دليل على ان الملائكه يكتبون السر والايه والنجوى، لانه لا يقول ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ كما قلت لكم الملائكة تستنسخ كل عام ما يكون من أعمال بني آدم من اللوح المحفوظ، فيجدون ذلك موافقا لما يعملون. حينما ترفع الملائكة ما كتب على الواقع يجدون هذا يطابق ذاك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لأنه كما أسلفنا أن الله تعالى خلق القلم وقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى هذه الجلسة التي نجلسها بما يدور فيها كله مكتوب. فرغ ربكم من امر العباد، كله مكتوب. فالملائكة يستنسخون اعمال البشر في كل سنة، فحينما تأتي الأعمال وتصعد بعد تحقيقها تحققها في الواقع الأرضي تصعد بها الملائكة يحدث مطابقة، فيجدون هذه تساوي تلك. لأنه لو حدث اختلاف يبقى ما كتب في اللوح المحفوظ كان خطأ، هل ينفع؟ لا يصح، وإلا انقلب العلم جهلا وهذا لا يجوز في حق الله. تمام. ولذلك هذا من الحكمة او من الحكم التي جعل الله كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، حتى يبين للملائكة ولغير الملائكة انه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء سبحانه. وقال تعالى: ان رسلنا يكتبون ما تمكرون، حتى المكر الذي يكون في القلوب ثم ما يخرج كخطط مكرية سنوية وغير سنوية، كل هذه الخطط تكتبها الملائكة. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة، ولكن هذه اللفظة تذكر كشاهد نحوي على لغة أكلوني إيه البراغيث. هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على هذه اللغة، وهي لغة يعني مشهورة فاشية عند أهل العرب. إن لأن الفاعل أنت لو قلت هنا إيه المفروض يتعاقب فيكم ملائكة، عشان يبقى الفاعل يتعاقب والفاعل ملائكة. طب أما يقول يتعاقبون فيكم ملائكة يبقى الفاعل اتكرر مرتين، بل بعض قال بدل والبعض قال، كلام كثير يقول في هذا الشأن. وما المانع من أن تكون هذه الرواية أو هذا الحديث جاء على رواية عند العرب معلومة اللي هي اسمها لغة أكلوني البراغيث كما جاء عن بعض العرب. يبقى المهم دعكم من البراغيث بقى، فنتكلم هنا عن إيه؟ عن الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أظن أنهم هم الملائكة الذين يرفعون الأعمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الرفع بعد أهو. قال هنا إيه؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار لرفع الأعمال، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. واضح؟ واضح؟ يبقى هؤلاء بيتعاقبوا، هناك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني بيحدث مناوبة بين الفريقين. هذا لا ينطبق على الرقيب العتيد، مش كده؟ وإنما ينطبق على الذين يتعاقبون، ربما كانوا من الحفظ الذين يحفظون الإنسان، وزي قلنا هناك حفظ للإنسان ويرسل عليكم حفظ حتى اذا جاء احدكم الموت هيتنحوا، مش هيمنعوا بقى قدر الله. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. وكذلك في قول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، صحيح، لكن في صورة الانفطار بيتكلم عن الملائكة الكاتبين الذين جاء ذكرهم في صورة قاف اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال وفي الحديث الاخر ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم. والحديث رواه الترمذي ولكن السند فيه ضعف لان فيه ليث ابن ابي سليم وهو سيء الحفظ، ولذلك اورده الشيخ الالباني في السلسله الضعيف. هذا الحديث ان معكم من لا يفارقكم اللي هم ملائكه الايه الكاتبين الا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم. يبقى مطلوب منا ان نحترمهم وان نستحي منهم وان نقوم بالاكرامين كما قلنا، حتى ولو كان الحديث ضعيفا فان الاكرام من مكارم الاخلاق، والحياء من هذه المخلوقات العظيمه من مكارم الاخلاق التي امرنا بها، وانما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق. قال جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال، يعني واحد عن اليمين واحد عن الشمال، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وجاء في الحديث كما سمعتم ان صاحب الشمال يرفع القلم لمدة ست ايه ساعات، فهو صاحب الشمال وصاحب الايه اليمين، يبقى معنى ذلك ان هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال. جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الاعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد امامه، فهو بين اربعه املاك بالنهار واربعه اخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وهذا الكلام يعني ليس عليه ادله، يعني لما نيجي ننظر لهذا الكلام هل ثبت ان هناك ملك بين يديه وملك من خلفه؟ يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ولكن لم يذكر عدد هؤلاء الملائكه. لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد العدد لسلمنا، ولكن لما لم يرد شيء لا في القران ولا في السنه عن العدد فاننا لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونقول نتوقف، لان هذا من علم الغيب الذي لا يجوز ان ننطق فيه الا بايه؟ بحجة ينبغي القول بها، واضح؟ لكن بالنسبة لواحد عن اليمين واحد عن الشمال الحديث واضح وظاهر، لكن لما نتكلم عن المعقبات هذا لا نستطيع ان نجد ما يصحح قول المؤلف هنا ان المعقبات يعني واحد من اليمين واحد من الايه؟ من الشمال، ربما كانوا اكثر من ذلك، وربما كانوا بالفعل واحد من امام وواحد من خلف، ربما، وربما كانوا اكثر من ذلك. ولكننا لا نستطيع ان نجزم لا بالتصحيح ولا بالتجزيم، وانما نصحح ما او نقول بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من امر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. واخدين بالكم؟ يعني هم يحفظونه من الأمام ومن الخلف، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ولذلك قلت لحضراتكم الأمر أوسع من الأمور الخارجية، بل هو من الأمور الإيه؟ الداخلية كذلك، لقوله تعالى: ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. واحيانا يكون سبب الموت من داخل اكثر مما ايه من خارج، مش كده ولا لا؟ نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من امر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يدي ومن خلفه، فاذا جاء قدر الله خلوا عنه. وهذا رواه الطبري من طريقين. وروى مسلم والامام احمد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. القرين الذي يأتي في سورة قاف ويقول وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. ليس هذا نقصد وانما نقصد من ما جاء بعد. قال قرينه ربنا ما اطغيته اللي هو مين؟ القرين من الجن. هنا القرين من الجن يبقى قرين من الملائكه. قال هذا ما لدي ايه عتيد القي في جهنم. هذا يتحدث عن هذا الشخص الذي كفر واشرك بالله فاتي قرينه من الملك من الملائكه ولكن القرين من الجن متهم. فقال قرينه ربنا ما اطغيته لانه متهم مش كده ولا لا؟ قرين من الشيطان من الجن متهم. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد كما يقول رئيسهم الاكبر الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. المهم ان يتبرا. المهم ان الشيطان يتبرا ويقول اني ما اضللتهم وانما كانوا هم الايه؟ كانوا هم الضالين. فكذلك هنا قال قرينه ربنا ما اطغيت ولكن كان في ضلال مبين. كل انسان وكل شيطان يتبرا ويريد ان يلقي بالتبعه على الاخرين حتى ينجو هو. ولذلك يقول تعالى قل كل فيها مش كده؟ كل فيها كل من الضالين المضلين والمضللين الكل في النار والعياذ بالله. الضعفاء والمستكبرون الكل سيكون في النار سلمنا الله وإياكم. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. سمعتم؟ يبقى ثم من ثم الملك المقارن للإنسان قرينا وثم المقارن من الجن قرينا. ولذلك سورة قاف ذكرت ايه؟ القرينين. قال قرينه هذا ما لدي عتيد هذا ملك. قال قرينه ربنا ما أطغيت هذا هو القرين من الجن. قال إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنت؟ قال وإياي حتى أنا ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم في رواية فأسلم رويت برفع الميم وبفتح الميم فأسلم فأسلم. ما الفرق بين الاثنين؟ فأسلم أنا أسلم من هذا الشيطان وأسلم من نزغه لي ومن أمره لي بالمعصية. فأسلم أنا أسلم يعني الرفع للدلالة على أن الذي أسلم يسلم من الشيطان هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا فأسلم هذا فعل ماضي لأنه فأسلم ده فعل مضارع. فأسلم فعل ماضي. الفرق بين الاثنين فأسلم أنا منه ومن ومما سلط به على البشر. لكن لو قلنا فأسلم يعني أسلم دخل بالإسلام واضح؟ يبقى فعل ماضي. فأسلم الجن فلا يأمرني إلا بخير واضح؟ قال الرواية بفتح الميم من فأسلم ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف المعنى معناه. فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. هنا الامام الشارح تعرض للروايتين فضعف احدى الروايتين اللي هي ايه فاسلموا بالفعل المضارع، وصحح رواية ايه فاسلم، وقال ان الذي قال فاسلم قد حرف المعنى قد حرف اللفظ. يبقى فاسلم ولا فاسلم؟ قال لا فاسلم الصواب، ومن قال فاسلم حرف اللفظ. واضح؟ طيب كويس. طب فاسلم ما معناها؟ قال بعضهم حرف المعنى فجعل كلمة فأسلم يعني دخل في الإسلام، وهذا خطأ. ليه؟ لأن الشيطان لا يسلم. ده مش كلامي، ده كلام مين؟ الإمام الشارح. واضح؟ فهذا الكلام يسلم له. أقرأه مرة أخرى ثم نبين. قال الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم يعني الشيطان الجن أسلم، أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. هذا هو الكلام الذي قاله الشارع. فعقب عليه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقوله ناقدا إياه. نقد الشيخ أحمد شاكر نقدا طيبا، حتى إن العلماء الذين جاءوا وتعرضوا لتحقيق هذه العقيدة المباركة قد سلموا لكلام الشيخ أحمد شاكر وما انتقدوا أحمد شاكر. ماذا قال أحمد شاكر؟ قال والخلاف في ضبط الميم من فأسلموا خلاف قديم، والراجح فيها الفتح. هو خلاف قديم، الراجح الفتح فأسلم كما قال الشارح. الشارح رجح قراءة فأسلم وسلم له الشيخ أحمد شاكر بهذا الأمر، وقال الراجح فيها الفتح فأسلم كما قال الشارح. ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح، المعنى الذي رجحه غير راجح. ثم نقل عن القاضي عياض في مشارق الأنوار، فقال القاضي عياض في مشارق الأنوار رويناه بالضم والفتح، فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأسلموا أنا، أي فأنا أسلم منه، الله يسلمني منه. ومن فتح فأسلم رده إلى القرين، أي أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم، يريد بالأمهات الموطأ والصحيحين. ده كلام أحمد شاكر لما نقل عن القاضي عياض وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم. قال أحمد شاكر يريد القاضي عياض بالأمهات، الأمهات الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه، لأن كتابه مشارق الأنوار في صحاح الأخبار بيتكلم عن ايه؟ عن الاحاديث التي وردت في الامهات في الموطأ وفي الصحيحين التي بنى عليها كتابه. قال وان كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في شرح مسلم ولا زلنا ننقله عن مين؟ عن الامام احمد شاكر. وقال النووي في شرح مسلم هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الارجح منهما. فقال الخطابي المختار الرفع فأسلم، ورجح القاضي عياض الفتح فأسلم. وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم فأسلم، وقال في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى عليه الصلاة والسلام أسلم حتى لم يكن يأمر إلا بخير. وده صريح العبارة وظاهرها، لانه كونه يأمره بخير ده مش استسلم، ده استسلم يعني يسيبه يتركه، لكن اسلم تبقى بمعنى ايه؟ اسلم يعني دخل في الاسلام، لانه قال فلا يأمرني الا ايه؟ بخير، مش كده؟ قال ده كلام ابن حبان. قال في هذا الخبر دليل على ان شيطان المصطفى عليه الصلاة والسلام اسلم حتى لم يكن يأمره الا بخير، لا انه كان يسلم منه. يعني بضعف رواية اسلموا يعني أسلم لله منه. قال وإن كان لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا في بعض الروايات. ثم قال الشيخ أحمد شاكر وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، ده كلام مين؟ الشارح ابن أبي العز بيقول فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. رد عليه الشيخ أحمد شاكر قال انتقال نظر. ليه؟ فأولا أن اللفظ في الحديث قرين من الجن، في الحديث ما جابش سيرة الشيطان بل قال قرين من الايه؟ من الجن، لم يقل شيطانه. وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا لأن رأس الجن هو الشيطان الرأس. ولكن الجن كما جاء في القرآن وأن منا الايه؟ المسلمون ومنا الفاسقون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قمدة يعني فرح كمان يعني هؤلاء الجن فيهم الكافر وفيهم المسلم، فيهم المثلث، فيهم النصراني، فيهم اليهودي، فيهم الملحد، فيهم الفيلسوف، فيهم المسلم المبتدع والمسلم السني، فيهم المعتزلة، فيهم المرجئ، فيهم كل الطوائف من كل كنا طرائق قددة. وبرضه هم يتهموا بعضهم، وده يقول على ده مسخري وده يقول على ده جامي، برضه يعني مسألة موجودة عند الجن يعني تبقى عندكم انتوا والشياطين يسلموا منها. وفي اخوان مسلمين ممكن، ايه المشكلة يعني؟ ايه اللي يمنع يعني؟ ايه اللي يمنع؟ وتلاقوا ساعدوهم في الانتخابات؟ ايه المشكلة يعني؟ المهم تزوير لا، انت كده هنخش في السياسة، واحنا قلنا طلقنا السياسة البتة اتكلمش فيها، هترجمنا ندخل فيها. خلينا هنا خلينا هنا. اسلم اسلموا. فالمهم ان هؤلاء فيهم كل هذه الفرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ قال الا وكل به قريب من الجن وقريب من الملائكه. الاجن والجن منه الكافر ومنه المسلم. فهذا الجن الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، فلما عانوا عليه اسلم، زي ما كان الجن كافر او على ملل اخرى واسلم كما جاء في سوره الاحقاف وفي سوره الجن. يبقى كون ان الامام الشارح يقول ومن قال ان الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فان الشيطان لا يكون مؤمنا. انهي الشيطان؟ ان كان يقصد ابليس ابليس لا يكون مؤمنا، لكن ممكن حد من ولد ابليس يسلم، المانع واضح المساله ولا لا؟ يبقى هنا حينما يقوله فان الشيطان لا يكون مؤمنا نقول من تقصد ابليس فانت محق، ولكن هذا ليس لا علاقه له بالحديث، لان هذا الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم قرينه من الجن ليس الشيطان الاكبر. واخدين بالكم ولا لا؟ وانما كل انسان وكل به قرينه من الجن، والرسول عليه الصلاه والسلام وكل به قرينه من الجن، فعانى الله عليه فاسلم ولم يتعرض للكلام عن ابليس. فحينما يقول فان الشيطان لا يكون مؤمنا ان قصد ابليس فقد اصاب واخطا، اصاب في ان الشيطان لا يؤمن اللي هو ابليس، وأخطأ لأنه ليس المقصود بالحديث. تمام؟ وإن قصد وإن كان الشيطان جنس الشيطان أي شيطان، لا من الممكن أن ربنا عز وجل قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ففي شياطين للإنس والجن ومع ذلك مأمورون أن ندعو الفريقين، فمنهم من يسلم ومنهم من يستمر على شيطنته وكفره والعياذ بالله. فقال الشيخ أحمد شاكر وادعاء الشارع أن هذا تحريف للمعنى فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر. لماذا؟ قال فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه من الجن لم يقل شيطانا، وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. واضح؟ وقال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، هو الطحاوي نفسه، قال بعد أن أخرج حديثا ابن مسعود وعائشة فوقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه، وأن الله أعانه عليه فأسلم بإسلامه، الذي هداه له حتى صار صلى الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس في من هو معه من جنسه. يعني الصحاوي اللي هو المؤلف الرئيسي للصحاوية لا يوافق الايه الشارح في هذا الامر. نعود الى كلام الشارح في بقية كلامه. قال ومعنى يحفظونه من امر الله، قيل حفظهم له من امر الله. حفظهم له، وقلنا ان هذه الآية فيها تفسير عديدة، حتى ان الامام الطبري يميل الى امر اخر، ان الكافر له معقبات من بين يديه ومن خلفه، الجلاويز اللي هو العسكر والحرفات التي تكون من امامه ومن خلفه. للكافر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله فيما يظنه، فيما يظن، بيظن ان هم بيحفظوه من امر الله عز وجل. يعني الآية فيها تفاسير عديدة، وما قلناه هو الراجح. قال ومعنى يحفظونه من امر الله، قيل حفظهم له من امر الله، اي الله امرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بامر الله. تمام. قال في الهامش وفي زاد المسير لابن الجوزي، وهو قول الحسن ومجاهد وعكرمة. قال اللغويين والباء تقوم مقام من، من تقوم مقام من، لحروف الجر يعني وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وثمة اقوال في تفسير الآية فانظرها فيه وفي غيره. ثم قد ثبت، نعود الى الكلام حول الشرح، ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة ان الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لانها فعل القلب، النية فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل اذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فان عملها تكتبوها عليه سيئة، واذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فان عملها فاكتبوها عشرا. والحديث كما تعلمون حديث صحيح موجود في مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئة وهو ابصر به سبحانه، فقال ارقبوه، فان عملها فاكتبوها بمثلها، وان تركها فاكتبوها له حسنة، انما تركها من جراي. خرجهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. والحديث يقول المحقق لم نجد في البخاري بل هو في صحيح الامام مسلم. خدوا بالكم هنا في قضية مشهورة، اللي هي ايه القضية المشهورة؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به ايه انفسها ما لم ايه تعمل او تكلم، يعني تتكلم. ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به ايه بحديث النفس معفو عنه، مش كده ولا لا؟ متى يكتب حديث النفس؟ يبقى حديث النفس اذا تحول الى عزم حينئذ يكتب بلا خلاف. بل ان الانسان اذا عزم على فعل، وربنا عز وجل يقول في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا الكلام عظم على الصحابة، فقالوا اننا كلفنا من الاعمال ما نطيق، ولكن هذا لا نطيقه، لان الله عز وجل قال لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ايه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فنزل قوله تعالى لما قالوا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول وجههم الى ان يقولوا ايه سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، حتى لا يقولوا سمعنا وعصينا كما قالت بنو اسرائيل. فلما قالوها وذلت بها السنتهم واستجابت بها قلوبهم، نزل قوله تعالى كما قالوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن فينا أو أخطأنا، فلقد فعلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت إلى آخر السورة، كلما قالوا شيئا قال قد فعلت، ألهمهم الدعاء واستجاب لهم سبحانه وتعالى. فعندنا هنا قوله عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية وحدث ما حدث، قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، حديث النفس، ما لم تعمل أو تكلم، يعني تتكلم ما دام ما عملتش وما تكلمتش لا يؤاخذ، مش كده ولا لا؟ ولذلك جاء هنا في حديث الهم، إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها، فإن عملها تكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له غير سيئة. عندك إشكال في حديث ثاني الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي ينظر إلى من أعطاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الخير، فإن هذا الإنسان يقول إيه؟ يقول يتمنى أن يكون له مثل مال هذا الرجل حتى يعمل عمله يأخذ نفس الأجر. والآخر يرى الإنسان الذي سلطه الله على هلكة المال في الشر يتمنى أن يكون قد فعل له هذا فهو شريك له في الورث. هذه الأمور جعلت البعض إيه؟ يختلط عليه الأمر. والصواب والله أعلم ما حققه أهل العلم في هذه الأمر، أن هناك فرق بين الهم وبين المرتبة التي تليه وهي الإيه؟ العزم. لأن الإنسان عندك في إنسان يعزم على أنه يرتكب جريمة، شوفين الحديث إيه؟ إذا هم بسيئة فلا تكتبوها، هم. طب لو حدث وتحول الهم إلى عزم ثم خلاص ما دام عزم وعندك الإرادة الجازمة مع القدرة التامة ينتجان العمل، فإن لم توجد الإرادة ووجد الإيه؟ العزم والقدرة الجازمة فجاء المانع، فحينئذ هذا الإنسان ما امتنع من أجل الله وإنما امتنع من أجل ماذا؟ من أجل العجز. يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب. وحينما يعاقب يعاقب على هم ولا على عزم؟ على عزم. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك قال تجاوز للأمة عما حدثت، لأن حديث النفس حديث طاير ما بيثبتش، الوسواس وحديث النفس هذا معصوم عنه. لكن العزم لما يتحول الأمر ويتدرج حتى يصل إلى عزم يصبح الإنسان مستعد لارتكاب الجريمة، إلا إذا وجد مانع من خارج، من عجز أو من يعني وجد مانع أعجزه عن الفعل، فهذا يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب. واخدين بالكم ولا لا؟ يعاقب. ليه؟ لأنه عزم. يبقى العزم غير الهم وغير الوسوسة وغير حديث النفس الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به إيه؟ أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. ونكتفي بهذا القدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوة الكرام، مع المجلس الثالث بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا الى كلام الامام الطحاوي ونؤمن بالكرام الكاتبين، فان الله قد جعلهم علينا حافظين. العقيدة الطحاوية كتبها الامام الطحاوي حسبما كان يكتب اعتقاده، وهذا امر ربما يعني تجدونه في كتابات الاقدمين انهم ما كانوا يلتزمون بترتيب معين حينما كانوا يكتبون عقائدهم، لم يكونوا يلتزمون بالترتيب الذي اشتهر عند المتأخرين، فلا يقومون مثلا بالكلام حول الإيمان بالله ثم الإيمان باليوم الآخر ثم الإيمان بالملائكة ثم وهكذا بالترتيب. هذا ترتيب حادث، ولذلك إذا رجعتم إلى كتب العقائد القديمة أصول السنة وما أشبه تجدون هذه الكتب كانت تكتب حسبما كان يريد المؤلف أن يظهر اعتقاده، ولذلك وجدنا بعض الأمور الخاصة بالاعتقاد تجدونها ليست في مكان واحد أو لم تأتي على نطق واحد، وإنما تجدونها مقطعة إن صح التعبير. ولذلك جاء في البداية الكلام عن الإيمان بالملائكة، ثم يقول الآن ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ثم قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا لو انت نظرت إلى الترتيب الفني في التصنيف لكان هذا الأمر يأتي في باب الملائكة. ولذلك قلت لحضراتكم قبل ذلك يعني من الممكن أن يعاد ترتيب العقيدة الطحاوية على أبواب الاعتقاد ترتب حسب أبواب الاعتقاد، ومن الممكن أن يرتب الشرح بعد ذلك. هذا أمر يعني من الممكن أن يكون في مكنة بعض طلبة العلم، كنت أنا شخصيا لا أحب أن يتدخل أحد في كتب السلف لا باختصار ولا بتهذيب ولا بشيء من هذا، وإنما تبقى على ما هي عليه، محدش يتدخل فيها أصلا، وإنما إن حدث هذا من باب التيسير على طالب العلم حتى يكون هناك. إذا أردت أن تجعل الإيمان بالصفات تجده مع في مكان واحد، الإيمان بالقدر لأن الإيمان بالقدر جاء في عدة أماكن، وطالب العلم حينما يريد أن يصل إلى هذا الأمر يصل إليه بصعوبة، ولكن لو وضع الإيمان بالقدر في مكان واحد فمعنى ذلك أنك تعيد ترتيب الفقرات التي احتوت عليها العقيدة الطحاوية ثم ترتيب الشرح كذلك، ستخرج بأمر ميسر بالنسبة لك، لكن لا يكون يعني طبعا عامة، يبقى أمر بالنسبة لطلبة العلم للتيسير عليه. أو من الممكن أن يحدث هذا في باب الإيه؟ الفهارس، يعني من الممكن أن يعاد الإيه؟ الفهرسة، وهذا الأمر تجدونه أيضا ولكنه بشكل أصعب بكثير في فتح الباري، يعني لكي تقف على مسألة تعرض لشرحها حافظ ابن حجر في شرح حديث يعني تتعب تعبا كثيرا، وللأسف حتى إلى هذه اللحظة لا أعلم طبعة لفتح الباري فيها فهارس تقوم بخدمة الشرح، يعني مفيش فهارس للكتاب تعينك على الوصول إلى الموضوع. نعم في هذا الأسلوب مش كما أود، نريد فهرس كامل بحيث انك ان احتجت موضوعا تستطيع ان تصل اليه، ولكن تجده مقطعا حسب ايراد الامام البخاري لاجزاء الحديث في سائر الابواب التي قطع الحديث او كرر الحديث او اعاد الحديث تبع الله. ما عليه، المهم ان الكلام اليوم حول الايمان بالملائكة، ولقد سبق ان تحدثنا قبل ذلك عن الايمان بالملائكة، وهي اخر فرصة في هذا الشرح الطيب المبارك للكلام عن الملائكة. ولذلك ربما يعني استطعنا ان نبسط القول حول الايمان بالملائكة، ونرجو من الله ان يوفقنا لهذا، انه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فان الله قد جعلهم علينا حافظين. قال تعالى، هذا الشارح بقى تعرض للشرح، قال تعالى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الآية استنبط منها قول الإمام: ونؤمن بالكرام الكاتبين، لأنه قال كراما كاتبين في سورة الانفطار. هذه الآية بينت أن الله تعالى يبين لنا أن هناك علينا حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. طبعا قضية الحفظ هذه جاءت في القرآن الكريم، حفظ الملائكة للبشر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وجاءت كذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قبلها يبين الله عز وجل أنه: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. يبقى قضية يرسل عليكم حفظة له معصبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا الحفظ يعني لابد وأن يفهم معناه، لأن هناك حفظ يحفظ الإنسان، حفظ للإنسان وحفظ على الإنسان. هناك فرق بين الحفظ للإنسان والحفظ على الإنسان. وإن عليكم لحافظين، حافظ على الإنسان معناه لا يساوي حافظ للإنسان. الحفظ للإنسان بمعنى أنه يحفظه من الشر، لكن حافظ على الإنسان بمعنى أنه يحفظ عليه أعماله فلا يضيع منها شيئا. ولذلك هؤلاء الحفظة غير أولئك الحفظة، هؤلاء حفظة من نوع وأولئك حفظ من نوع آخر. واخدين بالكم ولا لا؟ فسورة الانفطار يختلف معناها عن قوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وعهدكم، عهدكم بتفسير آية الرعب قريب، لأننا يعني لا نزال في تفسير سورة الرعب في درس الجمعة، ولقد فسرنا قريبا جدا قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. حفظ من أمر الله، حفظ للإنسان، غير قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين. الحفظ على الإنسان. فهذا الحفظ الموجود في سورة الانفطار المقصود به أن يحفظ عليك أعمالك فلا تضيع أو لا يضيع من الأعمال شيئا. ولذلك قال: كراما كاتبين. يبقى هنا تعرض لحفظها، هؤلاء يقومون بحفظ الأعمال على فاعليها ويكتبونها ويعلمون ما تفعلون. يبقى هنا في هذه الآيات من سورة الانفطار أوضح ثلاثة أمور. أول الأمور أنهم إيه؟ يحفظون عليكم أعمالكم، لا يفرطون، لا يضيعونها. إن كان الملائكة الذين يقبضون الأرواح لا يفرطون في هذه الأرواح توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فالكرام الكاتبون يحفظون الأعمال ولا يفرطون في هذه الأعمال. ثانيا يقومون بكتبها بكتابتها. ثالثا هم يعلمون ما تفعلون، وهذه الأفعال تستغرق كل ما يسمى فعلا، فأعمال القلوب تسمى فعلا، والأقوال باللسان وأعمال اللسان تسمى فعلا، وأعمال الجوارح تسمى فعلا. ولذلك سيبين الشارح أن الملائكة تحصي عليك جميع أعمالك حتى أعمال القلوب، فأعمال القلوب تكتب، بدليل أنه قال في الحديث: إذا هم الإنسان أو العبد بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإذا عملها كتبت 10، إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. يبقى الهم يكتب، إذا هم يعلمون ما تفعلون من أعمال القلوب أيضا بما فيه الهم، واضح؟ ولذلك قال هنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الله عز وجل يعظمهم ويشرفهم ويبين مقاماتهم الرفيعة، فيبين أنهم كرام فيقول كراما. تصور حينما يكرم الله عبادا له ويصفهم بهذه الصفات. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا قيمة قراءة القرآن وحفاظه حينما قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. انظر إلى التكريم، فهؤلاء كرام لأنهم سفرة، سفراء الله إلى خلق. فالملائكة ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بكونهم الملائكة السفرة الذين هم سفرة، سفراء بين الله وبين خلقه، كرام بررة. وهنا يقول عن هؤلاء الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن يكتبون في سجلات، وهناك كاتب عن يمين وكاتب عن شمال، وكاتب اليمين الملك الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن صاحب اليمين أعلى رتبة من صاحب الشمال، فيقول فيما يرويه الطبراني في الكبير بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات. يرفع القلم إيه؟ 6 ساعات. لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة. يديك كمان فترة 6 ساعات فرصة، يعطيك فرصة 6 ساعات. إن تبت واستغفرت تلقى ولا تكتب. ولكن ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. فانظر إلى هذه العقيدة، حينما ندرس العقيدة تحببك في الله، تقربك من الله عز وجل. يعني هذه عظمة ومزية عقيدة السلف، أنها تقيم علاقة عظيمة وتقربك من ربك سبحانه وتعالى. تصور أنت الآن لو تقرأ في كتب علم الكلام ما تزداد من الله إلا بعدا، وتزداد جفاء. علم يعلم الجفاء، علم يعلم الشدة والغلظة. ولذلك الذين يتكلمون في علم الكلام تجد القلوب قاسية، لأنها كما ذكرنا قبل ذلك ممكن تقرأ كتابا كاملا ولا تجد فيه إلا آية أو آيتين، وإن وجدت حديثا ربما يكون موضوعا. لكن عقيدة السلف كلها نصوص من القرآن والسنة، ولا تنفك دراسة العقيدة عن الأخلاق، ولا تنفك دراسة العقيدة عن أعمال القلوب لأنها تقوم عليها. يعني أن نحن عندما ندرس العقيدة بنقول أساس الإيمان أعمال القلوب، مش كده ولا لا؟ من الحب والإخلاص والتوكل على الله والانقياد والالتزام بأحكام الله عز وجل. فإذا عرفت ربك بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وتعرفت على اليوم الآخر وحقيقة اليوم الآخر كما جاءت النصوص، وتعرفت على الملائكة وعلى ما خصص الله عز وجل به وجعل ملائكته يحيطون بك ويحفظونك ويقصون عليك أعمالك وأفعالك لأنك محترم مكلف، هذه الملائكة التي تخفي عليك الأعمال، لماذا تخفي عليك الأعمال؟ لأنك محترم مكلف، لست حيوانا بهيمة تفعل ما تشاء، ما عمل لك ولا تحاسب عليه، وإنما إن عرضنا الأمانة للتكليف على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولكنه حملها، احتمل هذه الأمانة فحمل إياها اختبار وامتحان، وربك سبحانه وتعالى يكافئك ويجازيك بالخير خيرا وبالسوء سوءا، ومن كرمه سبحانه يجعل لك الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وبالنسبة للسيئة لا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، السيئة بمثلها. طيب، معنى ذلك أنك شخص مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، لأنك ستحاسب على ما فعلت، الشيء الذي تفعله ستجده في كتابك، الملائكة يكتبون، وجعل عليك الذين يقومون بالكتابة، انظر الذين يكلفون بالكتابة مكرمين، ربنا كرمكم سبحانه وتعالى انك مكرم. فتصور حينما يرسل عليكم حفظة، يرسل اليكم ملائكة يقومون معكم في كل وقت، يقومون باحصاء الاعمال، وهؤلاء ليسوا مخلوقات هكذا خلقها الله عز وجل لإحصاء الأعمال ولا قيمة لها، وربما كانت أخلاق مثلا مخلوقات أخلاقها سافلة، لا لا لا، دي ملائكة مكرمة من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وإن عليكم، انظر إلى التكريم، لحافظين كراما كاتبين. ولذلك مطلوب منك أن تكرمهم، مطلوب منك أن تكرمهم، تكرم هؤلاء الكرام، الله أكرمهم فلتكرمهم أنت. كيف أكرم هؤلاء الذين هم في صحبتي؟ يعني أنا لو أرسلت إليك أحدا من الناس ضيفا أو إنسانا لقضاء مصلحة، واجب عليك من مكارم الأخلاق أنك تقوم بإكرام هذا الضيف الذي معك. هؤلاء الملائكة الله كرمهم وجعلهم معه، فكيف تكرمهم أنت؟ كيف هم لا يطلبون منك غداء ولا عشاء ولا شرابا ولا يشرب حتى كوباية مية، مش يأخذ منك حاجة خالص، لأنهم لا يأكلون. ولذلك قال الله تعالى ولقد جاء حينما تحدث عن ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل حنيذ سمين مشوي شواه، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، فلا يأكلون ولا يشربون، هم ليسوا في حاجة إلى طعام ولا إلى شراب ولا أي إكرام، فكيف نكرمهم؟ تكرمهم بألا تريهم منك ما يكرهون. يعني هؤلاء الكرام ما دام معك كريم، كيف تطلع هذا الكريم على عورة الله؟ هو معك في كل وقت، لا يتركك الا اذا دخلت الخلاء او اختليت بامرأتك ادبا، لانه كريم لا يكون معك في هذه الظروف، في دخولك في الخلاء او مع زوجك في الجماع، يتركك لانه كريم. اما انت فتريه من نفسك السباب والفحش والأفعال السيئة هو معك باستمرار. هل أنت من منا يتذكر هؤلاء الكرام؟ من منا يتذكر هؤلاء الكرام إن خلا بنفسه حينما يخلو بنفسه ويعلم أن معه من لا يفارقه أبدا إلا في هاتين الحالتين؟ إذا أنت لا تتكلم بكلمة سيئة، لا تريهم منك شيئا يبغضونه، لأنهم لا يحبون إلا الطيبات، ولا يحبون إلا الخير، ولا يحبون إلا الأشياء التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تريهم منك إيه؟ كل خير. وإن وقعت في شر فلتبادر بالتوبة وبالاستغفار حتى يحترموك. أفضل أن يكون معك إنسان محترم، مجرد ما تفعل شيء تقول كلمة سافلة أو شيء أي لفظة نابئة، لفظة كده تنبو من اللسان يروح قصص لك كده ولد متربي، يعني ولد متربي مش جاي من موقف مجرد بس ما ينظر لك كده يشمئز. ايه اللفظة اللي انت وش بس يكش، ما بس يتكلم مؤدب حتى مش بص يكش كده وشه تعرف اقول معلش الاصل الولد ده مؤدب مش واخد على الالفاظ دي. فانت ان كنت محترما تستدرك على نفسك بسرعه تقول له انا اسف، اقول له ده مؤاخذه اتكسف لانه سمع كلمه ما كان ينبغي ان يسمعها وابنه ما خدتش عليه متربي مش كده. وهؤلاء في هذا الزمان يعني قله مش كده ولا ايه؟ قله قليله قوي، قله قليله جدا. لكن معظم الشباب بقوا يعني الالفاظ التي على الالسنه الدارجه خطيره جدا. فانت بتتحرك منه وتتكسف لانك يعني عندك شيء من الايه؟ من الادب ومن الاخلاق. فلا تريد ان تسمعوا هذه الكلمه، ولذلك يا اخواننا ارجوكم مش عاوزين نسمع الراجل اللي قاعد في وسطينا ده كلمه سيئه او كلمه ناديه، لانه مؤدب ابن ناس زي ما بيقولوا بالتعبير ابن ناس مش كده؟ طب تصور بقى مين اللي معاك ومعايا ومع الجميع، مش شاب مثلا من منطقه ارستقراط او شيء من هذا، لا ده اللي معاك مين؟ ملائكة الله سبحانه وتعالى. كيف تغتاب ومعكم ملائكة الله؟ كيف تنم ومعك ملائكة الله؟ كيف تسخر من الآخرين ومعك ملائكة الله؟ لا نقول إننا ملائكة، كلنا معاصي وكلنا سنقع في الخطأ، يعني لا تظن أن هناك من لا يقع في الخطأ، كلنا خاطئون مخطئون. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، هذه قضية منتهية، ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. هو ده المقصود، إنك لو أذنبت تستغفر، فلتتذكر هؤلاء معك باستمرار إنهم معاك ما بيتركوكش في أي وقت من الأوقات. إن عليكم لحافظوا، علمها السلف، ولذلك كان السلف الصالح يقدرون هؤلاء الملائكة. ولذلك تصور لما تعقد علاقة طيبة بينك وبين هؤلاء الملائكة، طبعا أنت لا تراهم ولا تخاطبهم ولا تناقشهم ولا تتكلم معهم، ولكن هم يلازمونك فاجعلهم يحبونك. يعني أنت هدفك كله أنك تحبب الناس فيك ولو بالنفاق، لا هؤلاء سيعرفونك على حقيقتك. فهل هؤلاء أحبوك أم لا؟ حبوك دول ولا لا؟ هي دي القضية. ليه دول أكثر الناس معرفة بيك، أكثر من زوجتك، أكثر من أبنائك، لأنك من الممكن أن تدلس على الناس جميعا، لكنك لا تستطيع أن تدلس على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما تفعلون، حتى الهم القلبي أعطاهم الله عز وجل. قد يقول قائل: ألم يقل الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هذا غصب برب العالمين، فكيف علم هؤلاء؟ نقول بإعلام الله عز وجل لهم بأنهم لا يعلمون هذا، لأنه صفة ذاتية فيهم، وإنما الله عز وجل يعلم هؤلاء ويجعل هؤلاء الملائكة بالذات القائمين عليك يعلمون. يعني الملائكة اللي معايا أنا يعلمون ما أفعل من هم، لكن لا يعلمون ما تفعل أنت من هم. هم متخصصون معي انا، يقنعهم الله على ما يطلع على ما لا يطلع غيرهم. هذه امور خاصة الله يطلعهم عليها سبحانه وتعالى حتى يقوموا بكتابتها. بل هناك ملائكة تستنسخ وتكتب، تستنسخ في كل عام اعمال بني ادم من اللوح المحفوظ، ثم تصعد الملائكة الذين يكتبون بما كتبوا، فهذه تلتقي مع تلك فلا تختلف، ليبين لكم رب العالمين علمه الازلي الذي لا يتغير سبحانه وتعالى. ولذلك يقول انا كنا نستنسخ ما كنتم نستنسخ، والاستنساخ ان تنقل من نسخة الى نسخة اخرى، يعني تنقل من اللوح المحفوظ الى الصحف، ثم تصعد الصحف التي بايدي الملائكة وهي صحف عملاقة. ولذلك يقول سبحانه عن هذه الصحف: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه ما تكتبه الملائكة. ان عليكم وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى هنا يعم كل ما نفعل من اعمال القلوب، من النطق بالألسنة، من العمل بالجوارح. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، فعلمنا أنه بقى رجل ملك عن اليمين وملك عن الشمال. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد كل شيء تفعله هما لا يتركانك ابدا، ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، الا لديه رقيب عتيد. بعض الناس ظن ان هذه هي اسماء الملائكة، وان من عن اليمين اسمه رقيب، وان من عن الشمال اسمه عتيد. هذا خطأ، بل رقيب عتيد وصف للاثنين، كل منهما رقيب يراقب، رقيب فعيل يعني فاعل، مراقب يعني مراقب، بيراقبك في كل كبيرة وصغيرة، شغلته عمله انه يراقب وسينفذ ما كلف به، ليس كرجال الحرافات او المراقبة من اهل الدنيا، فان هؤلاء يغفلون او يتغافلون، ولكن ملائكة الله لا تغفل ولا تتغافل، مكلفة بالرقابة. رقيب عتيد، عتيد يعني لا يتركك قاعد مستعد لك، رقيب يراقبك وهو عتيد لا يتركك للحظة، في كل لحظة قاعد لك مستني، لا يتركك ابدا، لا يتركك ابدا. ولذلك نرجح انهم ليسوا من الملائكة التي تتعاقب، وانما يتعاقبون فيكم ملائكة هؤلاء الذين يرفعون الاعمال، وهؤلاء ممن يحفظون الانسان، لكن الذين هم يلازمونه من اجل ان يقوموا برفض افعاله هؤلاء لا يتركونه ابدا. فيقول: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لفظ، اي لفظ، حتى ان الامام احمد ابن حنبل في مرض موته كان يئن من شدة المرض، فبلغ ان احد التابعين قد قال: ان الملائكة تكتب الانين، فامسك عن الانين وما عاد يئن. شوف التقوى والخوف من الله عز وجل، مع ان الانين هذا لا يكتب لا حسنة ولا سيئة، يعني ليس من باب الحسنات ولا السيئات، انين هذا امر غصبا عن الانسان، وهو رفضة ليست من الشر في شيء حتى يخشى انها تكتب سيئة ومع ذلك خشية فتورع عن ان يئن. انظروا الى السلف والى خوفهم من ربهم والى مصارعتهم في تنفيذ امر الله، امتنع عن الأمين. فبعض العلماء ويرجح ذلك الامام احمد بفعله، وكذلك يأخذ بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ان هؤلاء يكتبون كل شيء، وبعض العلماء يميل الى انهم لا يكتبون الا ما هو حسن او سيئة، ولكن البعض مال الى انه مال الى التعميم انهم يكتبون كل شيء، حتى ان بعضهم ينقل ان بعض الناس قد صفر. فالصفير هذا طبعا كلام يعني ليس مسندا، وانما هذا ما كتب في الكتب التي تروي وبدون اسناد. الرجل صفر، فاختاروا لماذا صفر؟ ما هو الصفير ده ممكن يكون لاسباب كثيره جدا، وانتم اعلم يعني باسباب الصفير. فكتب صفير وعلى الله التفسير، صفير وعلى الله التفسير. بس خدوا بالكم هذا كلام لا يثبت، وانما هو مما يحكى، وان كان في النفس منه اشياء، لان الملائكه كما نعلم انهم اعلمهم الله باسباب الفعل، حتى انهم يكتبون الايه الهم. فقضيه الصفير على الله التفسير، هم الله يطلعهم على اسباب الصفير، فلا يحتاجون الى كتابه صفير على الله التفسير. تمام. فيقول اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال الصعيد. لما يقول الكلام ده، علشان في بعض الناس يقول الكلام ده في الخطبه، يقول فكتبوا صفير وعلى الله التفسير. الله الله، عم الشيخ قال كلام طبعا الشغل الوعظ، والوعظ لا يكون الا بالصحيح والا بما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنش هدفك ايها الخطيب او ايها الواعظ انك يعني تستجدي من قلوب الناس الاخر، ويبقى هدفك ان الناس يقولوا الله، لا، الهدف انك توصل للناس الكلمه الصحيحه، ده يكون هدفك، هدف الانسان. ده الفرق بقى بين السني والمبتدع. السني ملتزم بالسنه، هدفه ان يوصل للناس المعلومه الايه؟ الصائبه، مش هدفه ان هو ايه؟ يجيب اي كلام وخلاص من الناس. يقول اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هل هذا يعم كل ما يتكلم به المتكلمون، ام ان هذا يختص بما يطلق عليه حسنه وما يطلق عليه سيئه؟ قلنا لاهل العلم فيها قولان، ونقلنا لكم عن الامام احمد ما نقلنا وما مال اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له، الضمير هنا له يعود على من؟ يعود على الايه السابقه بتقول ايه؟ من هو سارب بالليل، مستخف بالليل وسارب بالنهار له، يبقى تعود على هؤلاء، على السارب المستخف بالليل والسارب بالنهار، يبقى بتعود على الانسان، لان بعض المفسرين قال ان له لله عز وجل، والصواب كما رجحنا في تفسير السوره سوره الرعد ان له الضمير يعود على الانسان، له للانسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ما معنى من امر الله؟ يعني من امر الله، يعني هؤلاء المعقبات امرهم الله عز وجل، فهذه المعقبات جاءت من امر الله تبارك وتعالى. ومن الممكن ان تكون من امر الله، يعني بامر الله، الله امرهم سبحانه وتعالى. ومن الممكن ان تكون تحفظه، يحفظونه من امر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، لانهم حينما يحفظونه من امر الله فإذا جاء قدر الله خلوا بينه وبينه. واخدين بالكم؟ حينما يأتي القدر يخلون بك. ولذلك تجد الإنسان يعني على سبيل المثال أنت حينما تفير من الممكن أسباب الموت كثيرة جدا، أسباب الهلاك كثيرة جدا، بل هتروح فين؟ أنت حاطط في اعتبارك إن أسباب الهلاك لما تكون راكب عربية سريعة ويركب مثلا في سوق عربية الميكروباص سواء مجنون ولا واخد بنج ولا حاجة، ولا مثلا يكون مثلا تسير في طريق واحد يحدث عليك شيء، لا دي الحاجات دي أكون ما تقول. أنت فيك أسباب هلاكك، كل واحد فينا في أسباب هلاكك، ده أنت فيك فيروسات وميكروبات جوه الجسم، ميكروب واحد كفيل بقتلك، فضعيف جدا، كل واحد منا ضعيف جدا، يعني هذه الفيروسات القاتلة موجودة في جسم الإنسان، ولكنها تنشط فيما يريد الله أن تنشط، مش كده ولا لا؟ وتتوقف أو تمنع من التأثير حينما يشاء الله عز وجل أن تمنع. ده انت المسجد اللي انت فيه ده فيه مليارات المخلوقات التي لا نراها، اللي هي الميكروبات والفيروسات وما شاكل ذلك، وإيدك فيها أشياء كثيرة، وبين سنانك وفي أمعائك وفيما تأكل، كل جسمك مليء، ولكن من الذي يحميك؟ كل شيء ممنوع عندك، يقول لك مناعة داخلية في الجسم، وعندك مش عارف ايه بيدافع وأجهزة مناعية قبل كل شيء وبعد كل شيء، هناك ملائكة تحفظك بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الملائكة تمنع الفيروس الفلاني يتدخل، وعندها المقدرة على المنع، لكن حينما يقدر لها دع هذا يمر، دعه يمر، حينئذ تتنحى الملائكة ليصيبك البعيد هذا الفيروس القاتل. وهكذا في الأمراض، في الحوادث، في الطرقات، كل شيء تجده، حتى لما إنسان مربوط خطة تيجي الخطة وتعب العين عليها حارس، فعلا حقيقة كل شيء عليه حارس من قبل رب العالمين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا جاء قدر الله تتخلى الملائكة عنك وتتجنبك، تتنحى لكي يصيبك، وكله من قدر الله، كما قال من قال فررت من الذي قال حينما قال أتفر من قدر الله يا عمر، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، وأنت تصارع الأقدار بالأقدار للأقدار، كما نقل ذلك عن بعض أهل العلم، والشيخ الإسلام استحسنه رحمة الله عليه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني نسمع السر والنجوى، مش كده وبس، ورسلنا يكتبون، ورسلنا لديهم يكتبون السر والنجوى، هذا دليل على ان الملائكه يكتبون السر والايه والنجوى، لانه لا يقول ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ كما قلت لكم الملائكة تستنسخ كل عام ما يكون من أعمال بني آدم من اللوح المحفوظ، فيجدون ذلك موافقا لما يعملون. حينما ترفع الملائكة ما كتب على الواقع يجدون هذا يطابق ذاك، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، لأنه كما أسلفنا أن الله تعالى خلق القلم وقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى هذه الجلسة التي نجلسها بما يدور فيها كله مكتوب. فرغ ربكم من أمر العباد، كله مكتوب. فالملائكة يستنسخون أعمال البشر في كل سنة، فحينما تأتي الأعمال وتصعد بعد تحقيقها تحققها في الواقع الأرضي، تصعد بها الملائكة، يحدث مطابقة، فيجدون هذه تساوي تلك، لأنه لو حدث اختلاف يبقى ما كتب في اللوح المحفوظ كان خطأ. هل ينفع؟ لا يصح، وإلا انقلب العلم جهلا، وهذا لا يجوز في حق الله. تمام. ولذلك هذا من الحكمة أو من الحكم التي جعل الله كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، حتى يبين للملائكة ولغير الملائكة أنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء سبحانه. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، حتى المكر الذي يكون في القلوب ثم ما يخرج كخطط مكرية سنوية وغير سنوية، كل هذه الخطط تكتبها الملائكة. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة، ولكن هذه اللفظة تذكر كشاهد نحوي على لغة أكلوني إيه البراغيث. هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على هذه اللغة، وهي لغة يعني مشهورة فاشية عند أهل العرب. إن لأن الفاعل أنت لو قلت هنا إيه المفروض يتعاقب فيكم ملائكة، عشان يبقى الفاعل يتعاقب والفاعل ملائكة. طب أما يقول يتعاقبون فيكم ملائكة يبقى الفعل اتكرر مرتين، بل بعض قال بدل والبعض قال كلام كثير يقول في هذا الشأن. وما المانع من أن تكون هذه الرواية أو هذا الحديث جاء على رواية عند العرب معلومة اللي اسمها لغة أكلوني البراغيث، كما جاء عن بعض العرب. يبقى المهم دعكم من البراغيث بقى. فنتكلم هنا عن ايه؟ عن الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. اظن انهم هم الملائكة الذين يرفعون الاعمال، لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ان الله لا ينام وما ينبغي له ان ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الرفع بقى ده اهو. قال هنا ايه؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار لرفع الاعمال، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد اليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو اعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: اتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. واضح؟ واضح؟ يبقى هؤلاء بيتعاقبوا، هناك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني بيحدث مناوبة بين الفريقين. هذا لا ينطبق على الرقيب العتيد، مش كده؟ وإنما ينطبق على الذين يتعاقبون، ربما كانوا من الحفظ الذين يحفظون الإنسان، وزي قلنا هناك حفظ للإنسان، ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت هيتنحوا، مش هيمنعوا بقى قدر الله. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. وكذلك في قول له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ضحيه. لكن في صورة الانفطار بيتكلم عن الملائكة الكاتبين الذين جاء ذكرهم في صورة طه: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال: وفي الحديث الاخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموا. والحديث رواه الترمذي، ولكن السند فيه ضعف، لأن فيه ليث ابن أبي سليم وهو سيء الحفظ، ولذلك أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيف. هذا الحديث: إن معكم من لا يفارقكم، اللي هم ملائكة الإيه؟ الكاتبين إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. يبقى مطلوب منا أن نحترمهم وأن نستحي منهم وأن نقوم بالإكرامين كما قلنا، حتى ولو كان الحديث ضعيفا فإن الإكرام من مكارم الأخلاق، والحياء من هذه المخلوقات العظيمة من مكارم الأخلاق التي أمرنا بها، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. قال جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال، يعني واحد عن اليمين واحد عن الشمال، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وجاء في الحديث كما سمعتم إن صاحب الشمال يرفع القلم لمدة ست ساعات، فهو صاحب الشمال وصاحب اليمين، يبقى معنى ذلك أن هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال. جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وهذا الكلام يعني ليس عليه أدلة، يعني لما نيجي ننظر لهذا الكلام هل ثبت أن هناك ملك بين يديه وملك من خلفه؟ يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ولكن لم يذكر عدد هؤلاء الملائكة. لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد العدد لسلمنا، ولكن لما لم يرد شيء لا في القرآن ولا في السنة عن العدد فإننا لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونقول نتوقف، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يجوز أن ننطق فيه إلا بإيه؟ بحجة ينبغي القول بها، واضح؟ لكن بالنسبة لواحد عن اليمين واحد عن الشمال الحديث واضح وظاهر، لكن لما نتكلم عن المعقبات هذا لا نستطيع أن نجد ما يصحح قول المؤلف هنا أن المعقبات يعني واحد من اليمين واحد من الايه من الشمال، ربما كانوا اكثر من ذلك، وربما كانوا بالفعل واحد من امام واحد من خلف، ربما وربما كانوا اكثر من ذلك، ولكننا لا نستطيع ان نجزم لا بالتصحيح ولا بالتجزيم، وانما نصحح ما او نقول بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من امر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فاذا جاء قدر الله خلوا عنه. واخدين بالكم؟ يعني هم يحفظونه من الامام ومن الخلف، فاذا جاء قدر الله خلوا عنه. ولذلك قلت لحضراتكم الامر اوسع من الامور الخارجية، بل هو من الامور الداخلية كذلك، لقوله تعالى ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وأحيانا يكون سبب الموت من داخل أكثر مما من خارج، مش كده ولا لا؟ نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يدي ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وهذا رواه الطبري من طريقين. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن، ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. القرين الذي يأتي في سورة قاف ويقول وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ليس هذا نقصد، وإنما نقصد ما جاء بعد قال قرينه ربنا ما أطغيته، اللي هو مين؟ القرين من الجن. هنا القرين من الجن، يبقى قرين من الملائكة قال هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم. هذا يتحدث عن هذا الشخص الذي كفر وأشرك بالله، فأتي قرينه من الملك من الملائكة، ولكن القرين من الجن متهم فقال قرينه ربنا ما اطغيته، لانه متهم مش كده ولا لا؟ قرين من الشيطان الجن متهم. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، كما يقول رئيسهم الاكبر الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. المهم ان يتبرأ، المهم ان الشيطان يتبرأ ويقول اني ما اضللتهم وانما كانوا هم الايه؟ كانوا هم الضالين. فكذلك هنا قال قرينه ربنا ما اطغيت ولكن كان في ضلال مبين. كل انسان وكل شيطان يتبرأ ويريد ان يلقي بالتبعة على الاخرين حتى ينجو هو. ولذلك يقول تعالى قل كل فيها، مش كده؟ كل فيها، كل من الضالين والمضلين والمضللين، الكل في النار والعياذ بالله. الضعفاء والمستكبرون، الكل سيكون في النار سلمنا الله وإياكم. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. سمعتم؟ يبقى ثم الملك المقارن للإنسان قرينا، وثم المقارن من الجن قرينا. ولذلك سورة قاف ذكرت ايه؟ القرينين. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ملك. قال قرينه ربنا ما أطغيت، هذا هو القرين من الجن. قال إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنت؟ قال وإياي حتى أنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم، في رواية فأسلم رويت برفع الميم وبفتح الميم، فأسلم وفأسلم. ما الفرق بين الاثنين؟ فأسلم أنا أسلم من هذا الشيطان، وأسلم من نزغه لي ومن أمره لي بالمعصية. فأسلم أنا أسلم، يعني الرفع للدلالة على أن الذي أسلم يسلم من الشيطان هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا فأسلم هذا فعل ماضي، لأنه فأسلم ده فعل مضارع، فأسلم فعل ماضي. الفرق بين الاثنين فأسلم أنا منه ومما سلط به على البشر. لكن لو قلنا فأسلم يعني أسلم دخل بالإسلام، واضح؟ يبقى فعل ماضي. فأسلم الجن فلا يأمرني إلا بخير، واضح؟ قال الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقادني في أصح القولين، ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف المعنى معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. هنا الإمام الشارح تعرض للروايتين فضعف إحدى الروايتين اللي هي إيه؟ فأسلموا بالفعل المضارع، وصحح رواية إيه؟ فأسلم. وقال إن الذي قال فأسلموا قد حرف المعنى، قد حرف اللفظ. يبقى فأسلموا ولا فأسلم؟ قال لا فأسلم الصواب، ومن قال فأسلموا حرف اللفظ، واضح؟ طيب كويس. طب فأسلم ما معناها؟ قال بعضهم حرف المعنى فجعل كلمة فأسلم يعني دخل في الإسلام، وهذا خطأ. ليه؟ لأن الشيطان لا يسلم. ده مش كلامي، ده كلام مين؟ الإمام الشارح، واضح؟ فهذا الكلام يسلم له؟ أقرأه مرة أخرى ثم نبين. قال الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم يعني الشيطان الجن أسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. هذا هو الكلام الذي قاله الشارع. فعقب عليه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقوله ناقدا إياه، نقد الشيخ أحمد شاكر نقدا طيبا، حتى إن العلماء الذين جاءوا وتعرضوا لتحقيق هذه العقيدة المباركة قد سلموا لكلام الشيخ أحمد شاكر وما انتقدوا أحمد شاكر. ماذا قال أحمد شاكر؟ قال والخلاف في ضبط الميم من فأسلموا خلاف قديم، والراجح فيها الفتح. هو خلاف قديم، الراجح الفتح فأسلم كما قال الشارع. الشارع رجح قراءة فأسلم وسلم له الشيخ أحمد شاكر بهذا الأمر، وقال الراجح فيها الفتح فأسلم كما قال الشارع. ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح، المعنى الذي رجحه غير راجح. ثم نقل عن القاضي عياض في مشارق الأنوار، فقال القاضي عياض في مشارق الأنوار رويناه بالضم والفتح، فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأسلموا أنا، أي فأنا أسلم منه، الله يسلمني منه. ومن فتح فأسلم رده إلى القرين، أي أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم، يريد بالأمهات الموطأ والصحيحين، ده كلام أحمد شاكر لما نقل عن القاضي عياض، وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم. قال أحمد شاكر يريد القاضي عياض بالأمهات، الأمهات الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه، لأن كتابه مشارق الأنوار في صحاح الأخبار بيتكلم عن ايه؟ عن الاحاديث التي وردت في الامهات في الموطأ وفي الصحيحين التي بنى عليها كتابه. قال وان كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في شرح مسلم ولا زلنا ننقله عن مين؟ عن الامام احمد شاكر. وقال النووي في شرح مسلم هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الارجح منهما. فقال الخطابي المختار الرفع فأسلم، ورجح القاضي عياض الفتح فأسلم. وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم فأسلم. وقال في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى عليه الصلاة والسلام أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير، وده صريح العبارة والظاهرة، لانه كونه يامره بخير ده مش استسلم، ده استسلم يعني يسيبه يتركه، لكن اسلم تبقى بمعنى ايه؟ اسلم يعني دخل في الاسلام، لانه قال فلا يامرني الا ايه؟ بخير، مش كده؟ قال ده كلام ابن حبان. قال في هذا الخبر دليل على ان شيطان المصطفى عليه الصلاه والسلام اسلم حتى لم يكن يامره الا بخير، لا انه كان يسلم منه، يعني بضعف روايه اسلم يعني اسلمني الله منه. قال وان كان لا انه كان يسلم منه وان كان كافرا، بضعف روايه سلم. ثم قال الشيخ احمد شاكر وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارع ان هذا تحريف للمعنى، فان الشيطان لا يكون مؤمنا، ده كلام مين؟ الشارع ابن ابي العز بيقول فان الشيطان لا يكون مؤمنا. رد عليه الشيخ احمد شاكر قال انتقال نظر. ليه؟ فاولا ان اللفظ في الحديث قرين من الجن، في الحديث ما جابش سيره الشيطان بل قال قرين من الايه؟ من الجن، لم يقل شيطانه. وثانيا ان الجن فيهم المؤمن والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن امن منهم لم يسمى شيطانا، لان رأس الجن هو الشيطان الرأس. ولكن الجن كما جاء في القرآن وأن منا الايه؟ المسلمون ومنا الفاسقون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قلدة، يعني فرح كمان، يعني هؤلاء الجن فيهم الكافر وفيهم المسلم، فيهم المثلث، فيهم النصراني، فيهم اليهودي، فيهم الملحد، فيهم الفيلسوف، فيهم المسلم المبتدع والمسلم السني، فيهم المعتزله، فيهم المرجئ، فيهم كل الطوائف من كل. كنا طرائق قلده، وبرضه بيتهموا بعضهم، وده بيقول على ده متخلي، وده بيقول على ده جامي، برضه يعني المساله موجوده عند الجن، يعني تبقى عندكم انتوا والشياطين يسلموا منها، وفي اخوان مسلمين ممكن، ايه المشكله يعني؟ ايه اللي يمنع يعني؟ ايه اللي يمنع؟ وتلاقوا تساعدوهم في الانتخابات، ايه المشكله يعني؟ المهم تزوير، لا ده كده هنخش في السياسه، واحنا قلنا طلقنا السياسه البته، اتكلمش فيها، هترجمنا ندخل فيها. خلينا هنا. اسلموا. فالمهم ان هؤلاء فيهم كل هذه الفرق. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ قال الا وكل به قريب من الجن وقريب من الملائكه، الاجن والجن، منه الكافر ومنه المسلم. فهذا الجن الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، فلما عانوا عليه اسلم، زي ما كان الجن كافر او على ملل اخرى واسلم، كما جاء في سوره الاحقاف وفي سوره الايه؟ الجن. يبقى كون ان الامام الشارح يقول ومن قال ان الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فان الشيطان لا يكون مؤمنا، انهي الشيطان؟ ان كان يقصد ابليس، ابليس لا يكون مؤمنا، لكن ممكن حد من ولد ابليس يسلم، المانع؟ واضح المساله ولا لا؟ يبقى هنا حينما يقول فان الشيطان لا يكون مؤمنا، نقول من تقصد ابليس فانت محق، ولكن هذا ليس لا علاقه له بالحديث، لان هذا الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم قرينه من الجن، ليس الشيطان الاكبر، واخدين بالكم ولا لا؟ وانما كل انسان وكل به قرين من الجن، والرسول عليه الصلاه والسلام وكل به قرين من الجن، فعان الله عليه فاسلم، ولم يتعرض للكلام عن ابليس. فحينما يقول فان الشيطان لا يكون مؤمنا، ان قصد ابليس فقد اصاب واخطا، اصاب في ان الشيطان لا يؤمن اللي هو ابليس، واخطا لانه ليس المقصود بالحديث. تمام؟ وان قصد وان كان الشيطان جنس الشيطان اي شيطان، لا من الممكن، ربنا عز وجل قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ففي شياطين للانس والجن، ومع ذلك مامورون ان ندعو الفريقين، فمنهم من يسلم ومنهم من يستمر على شيطنته وكفره والعياذ بالله. فقال الشيخ احمد شاكر وادعاء الشارع ان هذا تحريف للمعنى، فان الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر. لماذا؟ قال فاولا ان اللفظ في الحديث قرينه من الجن، لم يقل شيطانه، وثانيا ان الجن فيهم المؤمن والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن امن منهم لم يسمى شيطانا. واضح؟ وقال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الاثار، هو الطحاوي نفسه، قال بعد ان اخرج حديث ابن مسعود وعائشه فوقفنا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه، وان الله اعانه عليه فاسلم باسلامه الذي هداه له، حتى صار صلى الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس في من هو معه من جنسه. يعني الصحاوي اللي هو المؤلف الرئيسي للصحاوية لا يوافق الايه؟ الشارح في هذا الامر. نعود الى كلام الشارح في بقية كلامه. قال ومعنى يحفظونه من امر الله، قيل حفظهم له من امر الله. حفظهم له، وقلنا ان هذه الآية فيها تفاسير عديدة، حتى إن الإمام الطبري يميل إلى أمر آخر، أن الكافر له معقبات من بين يديه ومن خلفه، الجلاويز اللي هو العسكر والحرافات التي تكون من أمامه ومن خلفه، للكافر له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله فيما يظنه، فيما يظن، بيظن إن هم بيحفظوه من أمر الله عز وجل. يعني الآية فيها تفاسير عديدة، وما قلناه هو الراجح. قال ومعنى يحفظونه من امر الله، قيل حفظهم له من امر الله، اي الله امرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بامر الله. تمام. قال في الهامش وفي زاد المسير لابن الجوزي وهو قول الحسن ومجاهد وعكرمة. قال اللغويين والباء تقوم مقام من، من تقوم مقام من لحروف الجر يعني وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وثمة اقوال في تفسير الآية فانظرها فيه وفي غيره. ثم قد ثبت، نعود الى الكلام حول الشرح، ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة ان الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لانها فعل القلب، النية فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. والحديث كما تعلمون حديث صحيح موجود في مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به سبحانه، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. خرجهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. والحديث يقول المحقق لم نجد في البخاري بل هو في صحيح الإمام مسلم. خذوا بالكم هنا في قضية مشهورة، اللي هي ايه القضية المشهورة؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به ايه انفسها ما لم ايه تعمل او تكلم، يعني تتكلم، ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به ايه بحديث النفس معفو عنه، مش كده ولا لا؟ متى يكتب حديث النفس؟ يبقى حديث النفس اذا تحول الى عزم حينئذ يكتب بلا خلاف. بل ان الانسان اذا عزم على فعل، وربنا عز وجل يقول في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا الكلام عظم على الصحابة، فقالوا إننا كلفنا من الأعمال ما نطيق، ولكن هذا لا نطيقه، لأن الله عز وجل قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إيه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فنزل قوله تعالى لما قالوا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول وجههم إلى أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حتى لا يقولوا سمعنا وعصينا كما قال بنو إسرائيل. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم واستجابت بها قلوبهم، نزل قوله تعالى كما قالوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت، إلى آخر الصورة. كلما قالوا شيئا قال قد فعلت، ألهمهم الدعاء واستجاب لهم سبحانه وتعالى. فعندنا هنا قوله عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية وحدث ما حدث، قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به إيه أنفسها، حديث النفس، ما لم تعمل أو تكلم، يعني تتكلم، ما دام ما عملتش وما تكلمتش لا يؤاخذ، مش كده ولا لا؟ ولذلك جاء هنا في حديث الهم، إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له إيه سيئة. عندك إشكال في حديث تاني، الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي ينظر إلى من أعطاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الخير، فإن هذا الإنسان يقول إيه؟ يقول يتمنى أن يكون له مثل مال هذا الرجل حتى يعمل عمله يأخذ نفس الأجر. والآخر يرى الإنسان الذي سلطه الله على هلكة المال في الشر يتمنى أن يكون قد فعل له هذا فهو شريك له في الورث. هذه الأمور جعلت البعض إيه؟ يختلط عليه الأمر. والصواب والله أعلم ما حققه أهل العلم في هذه الأمر أن هناك فرق بين الهم وبين المرتبة التي تليه وهي الإيه؟ العزم. لأن الإنسان عندك في إنسان يعزم على أنه يرتكب جريمة، شوفين الحديث إيه؟ إذا هم بسيئة فلا تكتبوها هم. طب لو حدث وتحول الهم إلى عزم ثم خلاص ما دام عزم وعندك الإرادة الجازمة مع القدرة التامة ينتجان العمل، فإن لم توجد الإرادة ووجد الإيه؟ العزم والقدرة الجازمة فجاء المانع، فحينئذ هذا الإنسان ما امتنع من أجل الله وإنما امتنع من أجل ماذا؟ من أجل العجز. يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب. وحينما يعاقب يعاقب على هم ولا على عزم؟ على عزم. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك قال تجاوز للأمة عما حدثت، لأن حديث النفس حديث طاير ما بيثبتش. الوسواس وحديث النفس هذا معقف عنه، لكن العزم لما يتحول الأمر وتدرج حتى يصل إلى عزم يصبح الإنسان مستعد لارتكاب الجريمة إلا إذا وجد مانع من خارج، من عجز أو من يعني وجد مانع أعجزه عن الفعل، فهذا يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب. واخدين بالكم ولا لا؟ يعاقب. ليه؟ لأنه عزم. يبقى العزم غير الهم وغير الوسوسة وغير حديث النفس الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به إيه؟ أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. ونكتفي بهذا القدر.